العربي الجديد بودكاست.
هناك شق واسع للعمل السياسي، أنت لا تكتب فقط في المجال الأدبي والشعري فقط، ولكن عليك أن تمارس الفعل السياسي من خلال الأدب، من خلال المواقف. صحيح، نحن جيل فتح عينيه على القضية الفلسطينية، ونحن لا ننظر إلى القضية الفلسطينية نظرة مجزأة. عندما يقرأ الناس بعض الأشياء يعتقدون أنني كتبتها من وحي ما يجري حاليا، وأنا هكذا كنت كانت لي هذا الحدس يقودني إلى أن أشياء ما ستكون، أشياء ما ستحدث. لا يجب أن تستسهل الكتابة، أنا أخذت وقت واسع، سنوات من البحث ومن إيجاد، لأني أحترم القارئ وأحترم نفسي وأحترم التاريخ الأدبي أيضا.
الشاعر والروائي والسياسي الجزائري عز الدين ميهوبي، أهلا وسهلا بك في بودكاست فيه ما فيه.
أهلا وسهلا، أنا سعيد بأن أكون معكم.
ونحن أكثر والله. أستاذ عز الدين، كيف تبدو حياتك بعد عام على اعتزال العمل السياسي؟ أين تقيم؟ ماذا تفعل؟ كيف يبدو روتين حياتك اليومي؟
صحيح، لم يكن الأمر سهلا، لأن الإنسان عندما يعود إلى الكتابة يعيد اكتشاف نفسه، يعيد اكتشاف اللغة، اكتشاف الفكرة، اكتشاف المحيط، لأن في السابق كنا ربما نحلق في على الغيوم، نمارس شيء من إدارة شؤون الدولة، لكن في مرحلة ما يجب أن يعود الإنسان إلى أرض الواقع ليكون على تماس مباشر مع المواطن، مع المجتمع. وبالتالي فإنني كنت مدرك تماما إلى أنها ستأتي اللحظة التي أعود فيها إلى الكتابة. كانت بحوزتي عديد المشاريع التي أجلتها قبل أن تسند إلي حقائب وزارية، أجلتها وضعتها جانبا، قلت هذا ربما يتعارض مع مهامي كوزير في الحكومة الجزائرية، لكنني عندما عدت من جديد وفتحت ملفاتي الأدبية، وهي أكثر من 10 أعمال أدبية، كان العمل رتيب وصعب، وأن الولوج من جديد لهذه النصوص يتطلب إعادة قراءتها من جديد، مراجعتها، ثم تعيد من جديد تدريب نفسك على الكتابة من جديد، لأن آلية أنت تكون فقدت شيئا من آليات الكتابة. ولكنني الحمد لله هذا الأمر لم يدم طويلا، قلت يجب أن أتحدى نفسي وأن على الأقل أصدر عملي الأول. فكان العمل الأول هو أنني أعدت طباعة روايتي إرهابيس التي أصدرتها عام 2013، لكنني لم أكن راضيا على الطبعة الأولى، فأعدت مراجعتها وأعدت طبعها من جديد في عمان. والآن رأيت أن التوقيت مناسب لكتابة خاصة العمل الذي راهنت عليه طويلا والذي أخذ مني وقتا طويلا، ألا وهو سيرة الأفعى، أو كما أسميتها في البداية طوائف كيفونيم، لأن لها صلة ما ببعض الوقائع المرتبطة بتاريخ القضية الفلسطينية. وبدأت أكتب لأنني وضعت لهذا تصميما كبيرا، لأن استغرق مني هذا العمل في تحضير مادته، وأعتقد أنه العمل الذي يختلف عما كتب في السرديات العربية المرتبطة بالقضية. وضعت فيه كما هائلا من المعلومات والمعرفة التاريخية والثقافية والحضارية والسياسية وكل ما له صلة بتاريخ المنطقة وبتاريخ الصراع، وشرعت في وضعي المعمار العام لهذا العمل وهندسة هذا العمل، ثم شرعت في التحرير فوجدت انسيابية كبيرة، وهنا أدركت أنني تخلصت من عائق الخوف من إعادة دخول نصوصي الجديدة، وبدأت أكتب. ثم كتبت ديوانا شعريا وهو غيمة هوميروس، وهناك مشاريع أخرى أنا أعكف عليها حاليا. يعني عودتي أقول موفقة إلى حد كبير.
سنأتي على ذكر رواية سيرة الأفعم، وهي بالمناسبة ملحمة مكونة من أكثر من 700 صفحة تخوض في غمار كثير من الأمور.
أطروحة روائية
هي رواية عظيمة بطبيعة الحال، وتبعها ربما رواية رقصة أوديسا التي نشرت العام الماضي.
تماما.
لكن يبقى بالبال فضول خلال تتبع سيرتك ومساراتك. أنت كنت مرشحا للرئاسيات الجزائرية عام 2019، وشغلت منصب وزير للثقافة سابقا. أيهما نال من الآخر، عملك في السياسة أم في الأدب؟
لا، هو ولم الأمر ليس سهلا، لأن كل شيء يؤخذ في سياقه وكل شيء يأخذ من موقعه. في النهاية أنا قادم من عالم الكتابة والأدب، ولكن هذا لم يمنعني بصفتي مواطن لي الحق في أن أكتشف عالم السياسة وأن أقدم مساهمة لبلدي. فكنت نائبا في البرلمان، ربما هذا كان بسبب احترافي الصحافة، لأن احترافي الصحافة قادني إلى اكتشاف عالم السياسة. أن تكتب في الشأن السياسي فأنت تضع قدما في الممارسة السياسية، وهذا قادني إلى البرلمان. فكنت عضوا بين الفترة 97 إلى 2002، كنت نائبا في البرلمان. ثم يعني الفترة التي قضيتها على رأس اتحاد الكتاب الجزائريين والاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، هناك شق واسع للعمل السياسي. أنت لا تكتب فقط في المجال الأدبي والشعري فقط، ولكن عليك أن تمارس الفعل السياسي من خلال الأدب، من خلال المواقف التي تصدرها كرئيس لهيئة ثقافية جزائرية أو عربية في الشأن العام، الشأن الذي يخص يعني الأمة العربية عموما في تحدياتها. نحن لا نعيش منعزلين أو منغلقين عما يجري داخل مجتمعنا، دائما نوجه التهم للنخب بأنها يعني منكفئة على نفسها وأنها لا تقدم. نحن نسعى لأن نقدم كلمة للتاريخ، قد نصيب وقد نخطئ، ولكننا نقول الكلمة التي على الأقل هي تبرئ الذمة أو إشهاد أمام التاريخ أننا قلنا هذه الكلمة أو وجهنا هذا النقد أو هذه. إذن هذه المسألة. ثم تفتح أمامك أبواب عندما تشعر جهات أو مؤسسات في الدولة أن لك طاقة معينة يمكن أن تفيد بها مؤسسات الدولة في مجالات معينة، فإنهم يستفيدون منك وهكذا. فبعد الفترة التي قضيتها في الإذاعة الوطنية وساهمت في فتح عدد كبير، أكثر من 20 إذاعة جديدة قمت بافتتاحها توسيعا لصوت الإذاعة في الشارع، وأن تكون مساهم في تنوير الرأي العام، وأن تكون وسيط إيجابي بين مؤسسات الدولة والمواطن. ثم تم تعييني على رأس وزارة الإعلام، وزارة الإعلام وهي وزارة حساسة وفي توقيت حساس، ويذكر الكثير من الناس كيف أنني أدرت الأزمة التي حدثت في عام 2009 بين الجزائر ومصر بسبب مباراة التأهل لكأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا. أدرتها الحمد لله بحكمة، لأنني لم أشاء أن ينجر عن هذه المباراة، يعني أن تنجر قطيعة طويلة بين شعبين، وهذا لن يخدم يعني مصلحتنا يعني كأشقاء. ثم وكلت لي مهمات أخرى من بينها يعني وزارة الثقافة، يعني التي هي وزارة الواجهة التي يعني لها دور كبير في إبراز الموروث الثقافي، الإشاعة الثقافي، الدفاع عن الهوية الثقافية، إبراز المقدرات الفكرية والثقافية للبلد، تاريخ ثقافي وكل هذا. فكان هذا الجانب. إذن فأنا وظفت قدراتي وعلاقاتي في هذا الوسط لصالح قطاع الثقافة. إذن الثقافة استفادت مني بصفتي أنني فاعل في الحياة الثقافية الجزائرية.
فلسطين حازت على مساحة واسعة من انشغالك وإنتاجك الأدبي، ونحن الآن نمر بأحداث استثنائية، أكثر من 30,000 شهيد في غزة. كيف تتابع كل ما يجري من تطورات ومشاهد مستجدة؟
صحيح، نحن جيل فتح عينيه على القضية الفلسطينية، ونحن لا ننظر إلى القضية الفلسطينية نظرة مجزأة إلى أنها فقط محطات. لا، القضية الفلسطينية هي فعل مستمر في الزمن منذ قرابة 80 عاما. إذن فالمسألة بالنسبة لنا لا نجزئها. ما حدث في 2023 حدث في 2014 وحدث في 2009 وحدث في قبله. في كل مرة تحدث في المكان أن دائما مشتعل وملتهب، لأن المسألة هي صراع حق ضد الباطل. فنحن شهود على ما يجري، وبالتالي فربما نحن الذين نمارس فعل الكتابة أو الذين نمتلك حساسية إيجابية نحو مثل هذه الأمور نجد أنفسنا الأقرب إلى هذه القضية، بمعنى أننا نحن نشعر أننا على مسافة الصفر من القضية الفلسطينية بشكل واضح وصريح. لهذا نعيشها بكل جوارحنا، بكل يعني ما نملك. أنا فتحت عيني على هذه القضية من خلال بعض المقولات الشهيرة. أنا أذكر أن في عام تقسيم، عام 47، أحد رواد الإصلاح في الجزائر الشيخ محمد البشير الإبراهيمي له مقولة مشهورة يقولها دائما ونرددها نحن، يقول: إن غصن صهيون في فلسطين لا ينبت، وإذا نبت فإنه لن يثبت. بمعنى أن هذه النبوءات التي جاءت من جيل يعني مؤمن بأن هذه القضية قضية حق ستنتصر يوما ما، ربما لا تنتصر في فترة جيل معين، ولكنها ستنتصر حتما، لأن ننظر إلى أن الشعب الجزائري دفع الفاتورة غالية، هو الآن ينعم بحريته وبكرامته وباستقلاله ويتحكم في قراره بعيدا عن أي تأثير خارجي. هكذا القضية الفلسطينية بدأت تضحيات هذه نراها عادية في المجتمعات التي مرت بمثل هذه الامتحانات الكبرى، امتحان الحرية. الحرية لا تأتي هكذا، إنما تكون هناك الفاتورة. قد نتألم كثيرا، ولكن نتألم ونتعلم أكثر في أن الحرية لها فاتورتها أيضا. لهذا نحن نعيشها ونعيش الحدث يوميا. أنا يوميا أكتب تغريدات بشكل يعني فيه كثير من الرسائل، وكثير من المتابعين يعني يشعرون بإيجابيتها وأنها دائما فيها بارقة أمل، لأنني أنا من بلد لا يمكن له إلا أن يزرع الأمل في قلوب الناس.
طب على صعيدك الشخصي، ما الذي لفتك ويلفتك في الأحداث الراهنة؟
يعني هو فيه الشيء الذي تابعناه منذ البداية، هو أن فيه أن حجم الجرائم والمجازر شيء لا يمكن تصوره، ولكن بدأت يعني بدأ ينقلب السحر على الساحر. ما كان ينظر إليه في فترة سابقة من أنه من المحرمات أو من الطابوهات أصبح اليوم ممكنا، أصبح أن تجر هذا الكيان إلى محكمة لاهاي أصبح ممكن، أن تطالب بطرده من الهيئات الدولية هذا أصبح ممكنا، أن يعني تحرج دول كثيرة كانت تقدم الدعم ولو في السر أصبحت تنكشف الآن، بمعنى أن الآن بدأت تسقط ورقة التوت على هذا النظام الإرهابي المجرم الذي يتكئ على خرافات ويمارس يعني أفعال إبادة يندلها جبين الإنسانية. إذن هذه الأشياء بدأت بالنسبة لنا هناك تحرر واضح للعالم الذي أصبح ينوء بعبء هذا الكيان. الكيان هذا الذي كان مدللا لم يعد يحظى بهذه هذا الامتياز، الآن أصبح كل عالم يشعر أنه عبء عليه، وأن عليه أن يقلم أظافره وأن يضعه خارج حسابات الإنسانية.
ثمت بعض الأسئلة مطروحة أستاذ عز الدين، خاصة في أوساط النشطاء وبعض النشطاء، خلينا أقول أين تقف الجزائر اليوم من خريطة ما يجري من أحداث الشارع، الحركات، المقاطعة، الموقف السياسي الرسمي والمساحة الأمنية والعسكرية؟
شوف، أنا أقول لك أن الجزائر لا يمكن أن يزايد عليها في أن لها موقف ثابت من القضية الفلسطينية. عندما قال الرئيس بومدين نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، هذه الكلمة أصبحت الآن هي شعار يردده حتى أطفالنا في الجزائر، كلهم يدركون أن هذه القضية هي قضية حق وقضية يعني المطالبة بالحق الفلسطيني. هذه مسألة لا يختلف فيها اثنان في الجزائر، هذه مسألة قد يختلف الجزائريون فيما بينهم في أمور كثيرة لكنهم يتفقون جميعا فيما يتصل بالقضية الفلسطينية. هذه مسألة لا جدال فيها، الجزائر دائما تقف مع يعني والدعوة إلى وحدة الصف الفلسطيني، هذه هي كلمة السر التي تحملها الجزائر دائما. لا يمكن للفلسطينيين أن يحققوا انتصارهم إلا بوحدتهم. هذا شأنهم، شأن الثورة الجزائرية عندما كانت الحركة الوطنية الجزائرية في الأربعينات وفي مطلع الخمسينيات، كانت هناك أحزاب، كانت هناك هيئات وحركات، لكن عندما اجتمعت عشية الفاتح من نوفمبر 54 اجتمعوا على صوت واحد أمكنهم طرد الاستعمار. إذن فالوحدة مطلوبة، هكذا ينظر الجزائريون. إذن فالإعلام الجزائري يقف وقفة يعني بطولية دائمة وتدين دائما أي يعني مساس بالشعب الفلسطيني بحقوقه، هذه لا نقاش فيها. كذلك القيادة السياسية أيضا في منذ سنة ونصف الجزائر احتضنت اجتماع للفصائل الفلسطينية، والجزائر كانت دائما سباقة إلى إبراز مواقفها، والآن الجزائر في مجلس الأمن وهي عضو غير دائم، يعني أنها تثير في كل مرة تفتح الملف الفلسطيني وتحرج الجهات المناوية للقضية الفلسطينية وخاصة الولايات المتحدة. الجزائر قالوا سنبقى نفتح هذا الملف ولن يمنعنا أحد من أن نجاهر دائما بهذا الموقف، لأن هذه أمانة شهداء فلسطين نحن نحملها نيابة عنهم. إذن فهذه المواقف التي تصدر عن الجزائريين وعن كثير من النخب الجزائرية، هذا شيء نحن نشعر أنه أقل ما يمكن أن يقدم في هذا الظرف.
بالعودة لسيرة الأفعى، من خلال شخصية ريناد من فلسطين المحتل عام 48، تتعمق من خلالها في ملامح القضية الفلسطينية داخل الأراضي المحتلة وخاصة في حيفا، وثم في أمكنة متعددة داخل فلسطين وخارجها، وهي محاولة استثنائية في نقل تفاصيل التفاصيل. أتيت في السرد على الشأن الصهيوني الداخلي، أيضا التاريخ والمكان وإلى آخره، أكثر من 700 صفحة مليئة بالعمق والتفاصيل. كم استغرقت من الوقت أستاذ عز الدين كي تغزل وتصنع لنا هذه القطعة؟
صحيح، هو هي المسألة ليست في تحريرها، لأن الفكرة كانت يعني جاهزة ومعمارها كان جاهز في مخيلتي وفي ذهني، وكنت أرى أن الرواية يجب أن تكون هكذا. لماذا قمت برواية بهذا؟ قمت بقلب الأشياء كيف؟ في السابق عندما تقرأ السرديات أو الروايات أو الأعمال الأدبية التي تخص القضية الفلسطينية نجد أنها تنطلق من الأنا تجاه الآخر، وأحيانا الآخر يكون غائب، بمعنى أن الطرف العدو يكون غائب، يظهر البطل الفلسطيني ولكن يغيب هذا البطل أو يظهر باهتا. أنا رأيت، لا أنا قمت بعكس الأشياء، أنا انتقلت إلى داخل هذا الكيان أي الآخر ولم أهمل الأنا، ولكن أردت أن أفكك داخل كيف يفكر هذا الآخر. اخترقت عقل الآخر، عقله الأمني وعقله السياسي وعقله الإيديولوجي وعقله الخرافي، كل هذه الأشياء سعيت إلى أن أتمثلها في هذا العمل، بمعنى أنني ذهبت إلى ما وراء خط 48 لهذا البطل التي أوجدتها وهي ليناد. أوجدت بطلة من حيفا، وتركيبة عائلتها يعني فيها شيء مما هو عليه الواقع الفلسطيني، أن والدها وهو محامي ولكنه يعني أن مرجعيته هي منظمة التحرير، أن الأخ نديم أخوها يعني يميل قليلا إلى الحركة الإسلامية، أمها من يعني لها انتماء يهودي ولكن ليست مستوطنة، وأوجدت لها توليفة. هذه التوليفة بحثت في أدق التفاصيل، حتى الأماكن التي أوجدتها داخل الرواية، عندما أتحدث عن فندق أو مستشفى أو مقهى أو مطعم فإنني أتحدث عن شيء حقيقي، أتحدث عنه، عن مواصفاته، عن مكانه، عن يعني خصوصية هذا الفندق، عدد الطوابق، ما هي، نتكلم على المستشفيات، نتكلم على محطات البنزين، أتحدث عن الحدائق، أتحدث عن الشوارع، عن المحلات التجارية، عن كل هذه الأشياء. وظفتها بطريقة حتى أن بعض الناس يقول لي هل زرت هذه الأماكن؟ أقول لهم لا، هذا سر المهنة، أنا كاتب، استخدمت كل قدراتي الفكرية والذهنية والتقنية أيضا في معرفة هذه الأماكن.
على فكرة هذا كان شكي وسؤالي إن كنت زرتها أم لا.
لا لا، أنا لم أزورها وأتمنى أن أزورها وهي إن شاء الله منتصرة، وهي
إن شاء الله.
ذاك ما أعمل، ولكن الوقت الذي قضيته في البحث وفي التنقيب وفي معرفة الأماكن يمكن أن أقول 80% من الجهد اتجه للبحث، 20% لتحرير العمل. أنا سريع في التحرير، وأنني أوجدت لشخصياتي وهي أكثر من 50 شخصية، وأن كل شخصية مسار، بداية ونهاية، وأنك تنتقل بين المدن وتنتقل بين الدول وتنتقل بين الأحداث، ويعني أنك تجد صفقة القرن موجودة، تجد الربيع العربي موجود، تجد حرب 2006 موجودة، تجد الانتفاضات موجودة، تجد كل ما يجري موجود ضمن هذا في هذه السياقات. قدمت هذا العمل الذي فيه شيء من النبوءات، يعني التي عندما يقرأ الناس بعض الأشياء يعتقدون أنني كتبتها من وحي ما يجري حاليا، وأنا هكذا كنت كانت لي هذا الحدس يقودني إلى أن أشياء ما ستكون، أشياء ما ستحدث. إذن فلهذا كانت هذه الرواية من خلال شخصية ليناد، هذه المهندسة الفلسطينية التي فضلت أن تكون امرأة، لأن ربما ما عجز عنه الرجال ربما تحققه النساء.
ريناد هي زارت أماكن متعددة في فلسطين وخارجها، ولكن في فلسطين هي زارت حيفا والقدس وغزة.
نعم صحيح، هذه الأشياء ركزت على بعض المناطق لخصوصيتها، لكن ركزت أنها في غزة كانت لها رسالة وفي القدس كانت لها رسالة، لكن في أماكن أخرى يعني، لكن أنا انقلتها إلى باريس، إلى قرطبة، إلى واشنطن، وانقلتها إلى كندا، إلى أماكن، إلى لندن، لندن، وأعتقد أنني الروائي الوحيد الذي تناول جانبا مهما من الأشياء المرتبطة بالقضية الفلسطينية، وهو بلفور. أنا بلفور أحيانا هو صاحب الوعد المشؤوم، لكنه يغيب في أدبياتنا. أنا أوجدت له حيزا مهما أتمنى أن يقرأه الكثير. وأوجدت أيضا لها في ألمانيا، عندما تقصد المخيمات أو معتقلات النازيين، بوخنفالد مثلا عندما تقصده وتقول كلمتها، عندما تقصد ندوة جان جاراس في باريس وتقول كلمتها، عندما تقصد رينات تحضر في مؤتمر الأيباك وأيضا تحرج هؤلاء. أنا أردت من خلال الخطابات التي تحملها رينات، إنما هي تحمل ما يتمنى الشارع العربي، المواطن العربي، ما يتمنى أن يقوله ولا يعرف كيف يقوله. أوجدت له رينات تكون لسانا أو لسان حاله في هذه المسائل.
يعني كنت أعتقد أستاذ عز الدين أنه تعقيدات القضية الفلسطينية الداخلية، خاصة لما تأتي على ذكر شأن وخصوصيات فلسطين 48، يعني بالكاد الفلسطيني نفسه أن يفهمها، فتأتي أنت وتقوم بترجمتها لرواية وتعطيها سياقاتها الخاصة.
والله يقول لك لماذا، يعني أنا أقول لك شيء، لماذا أنا هذا في تقديري أن الرهان الأكبر في القضية ليس في الأماكن التي ننظر إليها جغرافيا حاليا، ولكن في هذه المنطقة. يجب أن يعني ينتفض هذا الإحساس الفلسطيني في هذه المنطقة، لأن هذه أنا فلسطين ليست الضفة وليست غزة وحدها، ولكن كل فلسطين. هذا الجانب له يعني حيز كبير في تقديري أنا، أنه يمكنه أن يكون دافعا إلى أن تأخذ القضية مسارا آخر مختلف تماما.
تماما تماما، يعني بالعمق أستاذ عز الدين،
بالعمق تماما بالعمق.
لو قدر لي ريناد أن تزور غزة هذه الأيام، ما الرسالة التي ستحملها؟
بلا شك لو عدنا الآن إلى رحلتها هي إلى غزة في الرواية، سنجد كثير من الإجابات موجودة. هي كانت تصف قطاع غزة بعلبة السردين، دائما كانت عندما تتحدث تقول هذه علبة السردين التي كذا، هي كانت تصفها بهذا الوصف. لعلمك أخي سعيد، أنا بدأت أفكر في جزء آخر من هذه الرواية، لأن يجب أن تأخذ ريناد مسارات أكثر جرأة في تفكيك ما سيكون. ولي تصور أن ابنها كنعان وابنتها مريم سيكون لهم الدور أيضا في هذه، يعني أنا لي تصور ما لهذا. أتمنى إن شاء الله أن ما يجري في غزة ينتهي على خير، وأن يعني على الأقل ما تبقى في هذا المقال بعد التدمير وبعد هذا الذي تعرضت له، نأمل إن شاء الله أنه تنبعث حياة أخرى في هذا المكان. وفي هذا المكان بلا شك ستنبعث حياة، ولكن التفكير سيكون مختلف تماما. هكذا أنظر إلى الأشياء.
يا رب، وكلنا أمل وشوق لما ستكتب. أستاذ عز الدين، الآن لو تسمح لنا بأن نستمع لمقطع تقرأه لنا من الرواية.
لا بأس، اخترت البداية، يعني بدايتها من تكون ريناد، كيف تقدم نفسها ريناد. تقول ريناد، تقول في مطلعي أو في مستهل الرواية، تقول أنا ريناد، بعضهم يقول إن اسمي يعني الشجرة طيب الرائحة، ويقول آخرون إنه تراب الجنة، بينما يقول غيرهم إنه الشخص كثير الذنوب. لا أعرف أي الوصف يليق بي، لكن في ملمسي شيئا من طباع الأفعى، كأي أنثى أتباهى بجسد الآخذ في الإغواء، أجعلهم يتساقطون كبتلات أدركتها الريح وكأي غمامة حبل بالماءات، أمنح وطني حبات العرق ليقاوم العطش والغرباء. عندما فتحت عيني وجدت رشاشا فوق رأسي، وحين دخلت المدرسة رأيت دبابة قرب بيتنا. لم أرى إلا أصحاب البزات الزيتية والمرقطة بأسلحتهم وكلابهم يحاصرون حي الحليصة في حيفا كبرت وكبر معي مشهدهم المخيف. وأضحى ظلا لي أخرج من المقهى أقابلهم ويطلبون أوراق هويتي، يدققون فيها ويتحرشون بي، وإذا جادلتهم أو قاومتهم قالوا عني إرهابية. عندما أشعر بتعالي بعضهم أقصف جبهته وأقول له أنا فلسطينية لن تفلح في محوي من الوجود، لا أرضى لي سوى هذه الأرض، وسأستميت في أن تكون لي خيمة وقطعة خبز هنا، فأنا ليس لي هناك، أما أنت وأمثالك فيغتصبون هنا الذي نملك بينما تملكون أكثر من هناك. أقول لهم سترحلون عندما يدركوا تصحر أرحام نسائكم. لم يبقى أمامكم إلا أن تستأجروا أرحاما عاطلة على الإنجاب في الهند أو الحبشة، لأنكم لن تفلحوا في جعل المستوطنين الأغراب أكثر خصوبة من نساء الحارات الفلسطينية اللواتي ينجبن كل شهر. وأقول لهم انظروا إلى هذا المفتاح الذي لم يصدأ منذ 70 عاما، أحتفظ به، فهو مفتاح بيت جدي أحمد المنذر، أخرجته عصابات الهاغانا من منزله بالقوة في العام 1953، يسكنه حالي مستوطن من يهود الأرجنتين. هذا مفتاح العودة، مفردة العودة التي تكرهونها، تأكدوا أننا لن ننسى. سمعتهم يقولون عن العرب حان الوقت ننقل الصراع إلى بيوتهم، سنجعلهم يبحثون عن ساعة راحة فلا يجدونها. هم يعلمون أن أمنهم في أيدينا وغذاءهم في يد أمريكا، ومصيرهم أن ينتهوا كالجيف النتن على أرصفة التاريخ. سنسلط عليهم شعوبهم بينما نجلس نحن في مقاهي العالم نتفرج عليهم. سيكون الكرنفال المبهر الذي يفقد فيه العرباء العرب كل كبرياء، يفقدون السلطة والمال والتاريخ. رأيتهم يبتكرون توراة أخرى وينسبون كل شيء لأنفسهم، حتى لا يخيل للمرء أن الطينة التي خلق منها آدم ابتدعها يهودي. قال لي أبي وهو على فراش الموت: سأرحل وأنت امتدادي في هذه الأرض التي أدفن فيها، ويكتبون على قبري: هنا يرقد رجل أحب فلسطين ومات. سأرحل ابنك. وفي روحي صورة ريناد التي لا تعرف الخوف ولا تستسلم لليأس، وحين تنظر في المرآة تقول بعنفوان المرأة الصلبة: ريناد، عليك أن تنتصري كل يوم، أوصيك خيرا بالعائلة أولا وبفلسطين دائما. أنا ريناد التي تنظر في المرآة ثم تقول لها: لا زلت ملساء كجلدي، أنا الأفعى التي لن تؤوي إلى غارها إلا بعد أن تفني الذئاب التي اقتربت من جسدها العصي. أنا ريناد التي تعجن من تراب حيفا تاريخا ممهورا بالصبر والغضب والحرب على الطارئين بلا منتهى. شكرا.
في رواية رقصة أوديسا أستاذ عز الدين، أيوة، وأنت تخوض بتفاصيل الحرب بين أوكرانيا وروسيا من خلال شخصيات عربية، ما الذي تريد أن تقول؟
لا هي أنا شوف، أنا ما كتبته في الأعمال الروائية كلها روايات معولمة. نحن لا نعيش في جزيرة مغلقة، نعيش متفاعلين مع ما يجري في العالم، ما يحدث في أوكرانيا وما يحدث في الشرق الأوسط أو ما يحدث في أي بلد في العالم يعني يمسنا بشكل أو بآخر، يعني في كل الحالات. لهذا فإنني في روايتي الأولى وخاصة وهي رواية اعترافات أسكرام، كل أبطال يعني يمثلون جهات الأرض. هذه أيضا رواية عولمية بامتياز. رواية إرهابيس أيضا وهي رواية التي تتنبأ بخروج كيان ما في منطقة ما في العالم يتشكل من الإرهابيين والدمويين في العالم ليشكلوا كيانا سياسيا، هل يمكن لهذا الكيان أن يعيش حالة إنسانية كما هو، أم أنه سيبقى دائما يعلن الحرب على العالم ويسعى لتغييره بالعنف وبالدم وبالقوة؟ رواية طبعا سيرة الأفعى معروفة أنها تتحدث عن الصراع في منطقة الشرق الأوسط وخاصة بين الفلسطينيين وهذا الكيان الغاصب، لكن رواية رقصة أوديسا هي سيرة كوريغرافي أو راقص بالي جزائري نشأ هنا في الجزائر، لكنه درس في البولشوي في موسكو في فترة الثمانينيات في عشية انهيار الاتحاد السوفيتي وأيضا وقوع يعني ما حدث في تشيرنوبيل أيضا من تسربات نووية آنذاك. إذن فأنا تحدثت عن فئة من الشباب العربي خاصة، لأن الذين درسوا في روسيا كثر من أنا أوجدت كثير من الشخصيات من اليمن من الجزائر ومن غيرها، لكن هذا الجزائري تعلق قلبه بأوكرانية واحدة، أوكرانية الأصل من أوديسا، مدينة أوديسا، وهي تميل يعني عاطفيا بحكم أن أبيها من قدماء الجيش السوفيتي وهي من منطقة الدونباس. إذن فهو تزوجها وجاء بها في بداية التسعينيات. في التسعينيات الجزائر كانت تمر بأزمة أمنية كبيرة وفي مواجهة الإرهاب. إذن فأنا تحدثت عن أن الاتحاد السوفيتي آيل إلى السقوط، أن الجزائر تعيش في وضع أمني صعب هناك، وأن الأجانب في الجزائر أصبحوا يرحلون خوفا على حياتهم، ومن بينهم أيضا هذه كلاريسا التي طلبت من زوجها أن تعود لأنها تخشى على حياتها وعلى ابنتها. إذن فتحدثت عن هذه الأشياء، لكنها في فترة الكوفيد عادت إلى عائلتها، وفي يعني بعد ما عادت الجزائر وعاشت في فترة بعد استقرار يعني استتباب الأمن في الجزائر، عادت لسنوات ثم راحت في زيارة عطلة، فإذا بها يعني بقيت هناك محصورة بسبب الكوفيد. فتزامن هذا مع يعني العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، فوجدت نفسها داخل أزوفستال مع المجموعات القوميين النازيين الأوكرانيين، وتتحدث هي من الداخل، وزوجها يسعى لتخليصها لأنه يحاول كيف يعيدها، فيسعى لأن يذهب إلى روسيا، فيقول له زوجتك أوكرانية، يقول سأذهب إلى أوكرانيا، يقول له أنت درست في روسيا، فلا يجد حل كيف يذهب. إذن يسعى إلى أن يعبر البحر بالطرق غير الشرعية المعروفة، الطرق السرية، فيحدث يقع حادث ويجد نفسه عالقا بين صخور هناك، ويتحدث عن مآسي الهجرة السرية التي يبتلع فيها البحر الكثير من الأرواح. فهذه القصة فيها شيء من الحرب، فيها شيء من الألم، من الموت، من الأمل، من التعريج على التذكير بأحداث تركت مفصلية في تاريخ العالم. إذن فالعمل فيه هذا الجانب يعني، وهي أول رواية تتناول يعني الحرب الأوكرانية وكيف أنه يمكن أن تجد فيها عنصرا. ولكن ما يميز هذه الرواية هي أنها أيضا مفعمة بالمادة المعرفية، لأنني أنا عندما أكتب دائما أقول علي أن أوفر للقارئ ميمين، ميم المعرفة وميم المتعة. عليك أن تكتب بلغة سلسة تجعل القارئ لا يشعر بعسر في قراءة هذا النص الطويل. وأنا أعرف صديق قرأ رواية مثلا سيرة الأفعى وهي 750 صفحة، قرأها 3 مرات. قال لي أولا لأنها أولا سهلة القراءة، لغة مرنة ليست جافة وثقيلة، وأنك عندما تشرع تقرأ تجد نفسك في ساعة تقرأ 15 أو 20 صفحة بشكل عادي بدون أي شيء يثقل ذهنك في هذه. فلهذا فأنا أعمالي قلت دائما هي تلامس شيء مما يجري في العالم.
واضح حضور السياقات في كتاباتك، سواء كانت السياسية أو الظرفية الاجتماعية أو غيرها، وهذا أعتقد أستاذ عز الدين، وأترك هنا لك التعليق، غير حاضر بشكل كبير في الروايات العربية بشكل عام، أقصد العناية بهذه الأمور بهذه الطريقة.
تماما، أنا أعتقد أننا حان الوقت لألا نستغبي القارئ وأن نراهن على ذكاء القارئ العربي. القارئ العربي الآن يعيش في منظومة توفر له المعلومة يعني بأشكال متعددة، يعيش داخل هذا البوتقة الرقمية التي توفر له كل شيء. علينا أن نكتب له انطلاقا مما هو متاح من كم هائل من المعرفة. علينا أن نساهم، يجب أن لا نبقى دائما نكتب هذه الأشياء التي يعني منتهية الصلاحية، التي لم تعد تقدم القيمة المضافة لوعي القارئ العربي. علينا أن عندما تكتب عن القضية الفلسطينية يجب أن تعرف من القضية الفلسطينية، تقرأ تفاصيلها. أنت لا تأتي هكذا وقال أنا يعني أكتب رواية البطل مقيم في لندن والبطلة مقيمة في عمان وكذا وهذا الأشياء. لا، هذه انتهينا منها. هذه يجب أن تكتب من مسافة الصفر المعلومة متاحة. عليك بأن تبذل جهدا في هذا المجال، لا يجب أن تستسهل الكتابة. أنا أخذت وقت واسع، سنوات من البحث ومن إيجاد، لأني أحترم القارئ وأحترم نفسي وأحترم التاريخ الأدبي أيضا. أما أن أكتب، أنا بعض الناس يطلع في كل 3 أشهر يطلع لك رواية، هذه رواية الفاست فود هذه لن تفيد شيئا، لا حتى تبدو الفكرة ربما فكرة نبيلة، ولكن علينا أن نجهد أنفسنا. أنت لست مطالب بأن تكتب كل 3 أشهر رواية أو كل 6 أشهر رواية. أكتب رواية يعني معرفية ثقيلة تقنع بها القارئ وتبقى وتعمر طويلا. لا يجب أن تكون هذه الرواية الاستهلاكية السريعة هذه. ما أنا شخصيا لا أميل إلى هذا. أخذ وقتي الكافي، أقرأ، أعيد، أترك الفكرة تنضج بشكل كافي، ولست مستعجلا. أنا لا ما عنديش يعني رهاني، ليس السوق سوق الكتاب رهاني أن القارئ في فترة ما يقرأ ويحترم ما كتب.
وهي فعلا كذلك. أستاذ عز الدين، بدأنا الحديث في البداية كيف وأمت بين السياسة والأدب، الآن نحص ونحن نقترب من الختام الحديث بالشعر. من المعروف أنه العمل بالسياسة يحتاج إلى قدر كبير من الوعي، بينما الشعر هو مساحة رحبة للخيال واللاوعي والمشاعر المرهفة. قبل أن أطلب منك أن تقرأ لنا قصيدة، كيف وأمت بين هذه وتلك؟
والله يعني أنا بدأت في الحقيقة مع الشعر، لهذا الشعر سيبقى معي دائما. الشعر هو القيمة الجميلة في تجربتي، يعني هو حبة الكرز التي أضعها على كل رصيدي الأدبي.
يا سلام.
هذا الجانب لابد منه. الشيء الآخر هو أنني حاولت قدر الإمكان أنني أقدم بصدق ما أشعر أنه يعني يحفظ لي اسمي على الأقل في ذاكرة القضية الفلسطينية، وهي قضية مركزية بالنسبة لي أنا كإنسان قلت عشتها وكبرت عليها وشاهد عليها. لهذا كتبت الكثير من الأعمال، القدس وكلام آخر، عمل القرابين لميلاد الفجر، ديوان، كتبت أشياء كثيرة. يعني في كل ديوان يجب أن تجد قصيدة أو قصيدتين مرفوعة للقضية الفلسطينية. ويعني يسعدني إن رأيتم أن أقرأ نصا من كتبته لروح الشهيد محمد الدرا.
يا ريت.
وكتبته في تلك الفترة وقرأته في مهرجان جرش آنذاك. القصيدة هي أسميتها شيء من سيرة الطفل المشاغب، أقول فيها: أول الشغب، أبي خذني غدا للسوق، إن غدا لنا راحة، وإني أعشق الحلوى وليس لدي ما يكفي من الألعاب في الساحة، وليس لدي كراس الأناشيد، وليس لديك قداحة، وأمي تبتغي شالا ومرآة وتفاحة، سنذهب يا بني للسوق، نم عيناك محمرة، ونام محمد الدرة، ولم يحلم بكراس الأناشيد ولا بالشال والمرآة والحلوى ولا تفاحة العيد. رأى طيرا تخضب ريشه الحناء يكبر في المدى زعتر، وأبصر في تخوم الشمس دارية من النارنج والعنبر، وأطفالا على أسوار رام الله وفي بوابة الأقصى وخلف حدائق تلة، بأيديهم ورود الصبر قمصان ومقلاع وبعض حجارة الإسفلت مبتلة، رأى الأطفال هل يدرون أن الأرض محتلة، ولم يك بينهم يبكي فيسمع صوت والده: محمد إنه الوقت، أبي كان هنا وأنا بعيدا عنهم كنت، دع الأحلام لا يا أبي من الأحلام قد جئت، أما علمتني يوما إذا لم تكبر الأقمار يقتل ضوءها الصمت، أما علمتني أني إذا لم أرعى ذاكرتي يعشش في دم الموت، أبي ما أضيق الشارع وما أوسع أحلامي، أبي انظر إلى الجامع إلى ظلي يميلك عقرب الساعة ها قد صار قدامي، أبي انظر هنالك خلف باب السوق حانوت، وفي الحانوت شالات وألبسة نسائية، سأختار لأمي شالها الوردية، أوصتني بأن أختار هذا اللون يصلح في الزيارات المسائية، لماذا تحبه أمي وما دخلي أنا، فأنا أحب سلاحف النينجا، أبي هل أشتري عشكا وأقراطا من الجوهر وإبريقا من المرمر وإسويرة نحاسية، كفى يا ابني فقد أتعبتني يا ابني وتعرف أنني عاطل، رغيف من عجين المر يطلع في يدي اليمنى، وخلف الباب سفاح ومستوطنة تبنى، فحلمك يا بني باطل، وتعلم أنني المقتول في أرضي من القاتل، أليس العالم المخمور يا ولدي هو القاتل، وأبقى واقفا وحدي وليس معي سوى حجري سوى روحي التي انشطرت إلى وطنين في المنفى ومئذنتين في حيفا، وليس معي سوى سفري وأنت وغابة الزيتون والزجل الفلسطيني والآتين في أثاري، يدي أسطورة الدنيا تلامس في المدى قمري، وتجدل من دمي وطنا يخبئ في دمي قدري، وتعلم أنني يبدي ككل اللاجئين أرى شموس الصحو في مطر. آخر الشغب، الصمت تأكله الخطى، ومحمد يمشي على الجمر الندي، أبتاه مرت ساعتان متى نعود لبيتنا، مهلا بني، صوت رصاص من الجنوب من الشمال من الجهات الأربعة، من أين نذهب يا أبي، مهلا بني، سيارة الإسعاف مرت مسرعة، درب الشهادة مشرعة، بالانتفاضة يا أبي ما كنت أقصد يا أبي، بل كنت تقصد لست أقصد، فليكن خذني إذا نحو الشوارع كيرى الأطفال، خذني يا أبي، خطر علينا إن ذهبنا، قلت لي بالأمس أطفال الحجارة لن يموتوا، طبعا بني لن يسرقوا منهم بطولتهم ولن يقوى على دمهم سكوت، خذني إذن أسكت فليس أمامنا إلا الرجوع، والانتفاضة يا أبي لا وقت يسرع، أين نذهب يا أبي، دعني أفكر في الشوارع في الشوارع ولم تسع الجموع، من هنا صوت الرصاص ومن هنا أيضا الرصاص، لم يبق غير الشارع المسدود بالمتراس نعبره، أبي انظر هناك جنودهم هيا اقترب مني، أبي هم ينظرون يصوبون الأسلحة، لا لا تخف فهناك واقية من الإسمنت، هل يكفي الجدار، لا حل يا ابني ليت عندي أجنحة، هم يطلقون النار نحوي، لا تخف إني معك، كيف لي أن أسمعك مهلا بني؟ إنني أنزف من كل جهات. يا وحوش أوقف النار فإن الطفل مات. لم أمت ما زلت حيا يا أبي. أوقف النار أبي دعهم فلن يجدي رصاص الجبناء. لا تقل شيئا بني. يا أبي الأطفال ملح الأرض أفراح السماء. في فلسطين أبي ولد الأطفال طبعا يكونوا شهداء. يا محمد لا تقل شيئا. أنا أحصي بجسمي كم رصاصة وأنا أيضا بصدري كم رصاصة. ما زلت حيا يا أبي. هل أنت حي يا أبي؟ حي ولكني أخاف. لا تقل هذا أبي كيف يخاف. دمنا يثأر دعهم يا أبي فغدا يأتي القطاف. يا أبي لا تقل شيئا بني. يا أبي لا تنزعج مني فإني عاتب عني وإني محمد الدرة. دمي لتربة الحرة. محمد يا أبي طفل فلسطينية عيناه قدسي المواعيد ولم يحلم بكراس الأناشيد ولا بالشال والمرآة والحلوى ولا تفاحة العيد. أنا طفل لمجد الأرض في عصر العبابيد. أبي طخ طخ مات الولد مات الولد. طلعت من الدم وردتان ووردة طلعت بلد. مات البلد عاش البلد. 21 مارس 2002.
يا سلام، شكرا لك أستاذ عز الدين ميهوبي على هذه القراءة الباعثة للشجون، وأنت تستحضر فينا مشهدا من الذاكرة سكننا جميعا وأنت تغزلها على هيئة قصيدة. شكرا جزيلا لك.
الله يبارك. هذه عمرها 22 عاما.
يا سلام.
نعم 22 عاما. نامل إن شاء الله دائما أنها تبقى يعني مرفوعة لهذا الجيل الذي بلا شك الذي كان بالأمس في عمر الدرة هو اليوم الذي يدفع فاتورة كبيرة من أجل فلسطين.
الشاعر والروائي والسياسي الجزائري عز الدين ميهوبي، يعني أتمنى لو أن الحديث لا ينتهي صدقا.
الله يسلمك. الله يبارك فيك. مرحبا في أي وقت. مرحبا في أي وقت اتصل بي أخ سعيد في أي وقت.
الله يخليك. نبقى على اتصال إن شاء الله. شكرا شكرا جزيلا لك.